باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 20 من اول الايه 33. حي انا يقول السيد الرب، اني بيد قويه وبذراع ممدوده وبصخه مسكوب املك عليكم، وأخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تطرقتم فيها بيد قوية وبذراع ممدودة وبصخة مسكوب، وآتي بكم إلى برية الشعوب وأحاكمكم هناك وجها لوجه، كما حاكمت آباءكم في برية أرض مصر كذلك أحاكمكم، يقول السيد الرب، وأمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد وأعزل منكم المتمردين والعصاة عليّ، أخرجهم من أرض غربتهم ولا يدخلون أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الرب. أما أنتم يا بيت إسرائيل فهكذا قال السيد الرب، اذهبوا اعبدوا كل إنسان أصنامه، وبعد إن لم تسمعوا لي فلا تنجسوا اسم القدوس بعد بعطاياكم وبأصنامكم، لأنه في جبل قدسي في جبل إسرائيل العالي يقول السيد الرب، هناك يعبدني كل بيت إسرائيل كلهم في الأرض، هناك أرضى عنهم، وهناك أطلب تقدماتكم وبكوراتي جزاكم مع جميع مقدساتكم، برائحة سروركم أرضى عنكم حين أخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيها، وأتقدس فيكم أمام عيون الأمم، فتعلمون أني أنا الرب حين آتي بكم إلى أرض إسرائيل، إلى الأرض التي رفعت يدي لأعطي آباءكم إياها، وهناك تذكرون طرقكم وكل أعمالكم التي تنجستم بها، وتمقتون أنفسكم لجميع الشرور التي فعلتم، فتعلمون أني أنا الرب إذ فعلت بكم من أجل اسمي، لا كطرقكم الشريرة ولا كأعمالكم الفاسدة يا بيت إسرائيل، يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا، يا ابن آدم اجعل وجهك نحو التيمني وتكلم نحو الجنوب وتنبأ على وعر الحقل في الجنوب، وكل وعر الجنوب اسمع كلام الرب، هكذا قال السيد الرب، هأنذا أضرم فيك نارا فتأكل كل شجرة خضراء فيك وكل شجرة يابسة، لا يطفأ لهيبها الملتهب وتحرق بها كل الوجوه من الجنوب إلى الشمال، فيرى كل بشر أني أنا الرب أضرمتها لا تطفأ، ف فقلت آه يا سيد الرب، هم يقولون أما يمثل هو أمثالا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. إحنا في الإصحاح 20، وكنا قلنا إن الإصحاح 20 دوت يعني نقدر نسميه بانوراما تاريخية، بيحكي تاريخ الأمة من مولدها في أرض مصر لحد ما راحوا لسبي بابل حتى زمن حزقيال، يعني الفوج الثاني في السبي. النقطة الأساسية اللي بتلخص كل التاريخ دوت هو عبادة إسرائيل للأصنام، زي ما شوفنا قسمها لأربع حقبات، وكانت الحقبة الرابعة ممكن تبقى جزئين، يعني ممكن نعتبرهم خمسة في أرض مصر، والجيل الأول اللي خارج من مصر في البرية، والجيل الثاني اللي اتولد في البرية، ولما دخلنا أرض كنعان لغاية السبي، وشفنا حتى الناس اللي موجودة في السبي سواء كان الفوج الأول أو الثاني حتى اللحظة، كل دول اللي يجمعهم عبادة الأصنام. ده كان الحديث اللي احنا توقفنا عنده المرة اللي فاتت. طيب النهاردة بقى عشان نعرف نتابع بقية الحديث، هقول مقدمة صغيرة نفهم بيها الكلام اللي هنتكلم فيه دلوقتي. ربنا كان عامل خطة. ايه هي خطة ربنا؟ ان الله يريد خلاص الكل، الله يريد يعلن ذاته لكل الأمم. الأداة اللي استخدمها ربنا علشان يعلن بها ذاته وتبقى هي من خلالها يكون الخلاص هي إسرائيل. لكن للأسف شفنا آخر حديث لينا أنه إسرائيل اللي اختارها ربنا، يقول في الآية 32 نكون كالأمم كقبائل الأراضي فنعبد الخشب والحجر. أنه حتى إسرائيل حتى الشعب اللي ربنا اختاره بدأ يعبد هو كمان الأصنام زيه زي بقية الأمم، نكون كالأمم. فكانت النتيجة أن ربنا ذهب بشعبه للسبي بسبب خطيئته. هنا بقى يجي السؤال، طب هل معنى كده ان خطة ربنا فشلت؟ انت اخترت اسرائيل انه يبقى هو الاداة اللي انت تعلن بيها ذاتك اللي فيما بعد هيجي منه المخلص. طب اهي اسرائيل سابت ربنا وبتعبد هي كمان الاصنام. سؤال، الخطة بتاعت ربنا باظت، ادي الاداة فسدت. لا، شفنا اخر حديث لينا الآية 32 ربنا بيقول والذي يخطر ببالكم لن يكون، انه لا اللي انتوا بتقولوا ده مش هيحصل. طب ازاي اذا كانت الاداة اللي انت اخترتها يا رب فسدت، ازاي هيتم الخلاص؟ هو ده حديث النهاردة، الجزء الاول فيه من الآية 33 لغاية 39. هنشوف ازاي حتى تتم خطة ربنا، ازاي تدبير ربنا رغم فساد إسرائيل. وهلوقتي نفسه هنشوف برضو في نفس الآيات بتشير إلى طب إيه موقف ربنا من الشعب اللي اختاره دوت. هديك أنت اخترتهم عشان يبقوا وسطة الخلاص. نمرة واحد، هنشوف تدبيره إن خطته حتم. طب حتم إزاي؟ هنشوف أيضا طب موقفك من الشعب دوت. ما يتوهش من ذهننا الحال اللي عليه إسرائيل دلوقتي، انه اسرائيل الشعب الوحيد اللي بيعبد ربنا، اهو ساب عبادة الله وبدأ يعبد الاصنام، والنتيجة ان هو موجود في بابل، فاصبنا ربنا اصبح ملوش شعب على الارض. فبنقول السؤال، ايه موقف الشعب دوت؟ هل الله سيترك شعبه؟ هل ربنا له طريقة للخلاص ليهم؟ هل خطة الله حتم؟ ده اللي احنا هنشوفه. واحنا بنشوف الاجابة هنشوف تملي انه الله بيعلن ذاته، الله بيعمل لأجل اسمه. كون انه يتمم تدبيره فدي حاجة تخصه هو، كون انه لن يترك شعبه رغم انه هو فسد برضه دي حاجة تخصه ايه؟ تخصه هو، لانه ده اختياره هو. طيب هيعمل ايه ربنا؟ بصوا بقى الحديث بتاع النهاردة الآية 33، حي أنا يقول السيد الرب. ربنا بيقسم لأن الموضوع يخص ربنا، يخص خطة هو عملها تبدو أنها فسدت، يخص اختيار هو اختاره طب طلع اختياره غلط. طبعا ضمنا بين قوسين يعني عايز أقول أنه ربنا لو كان اختار المصري كان حصل نفس الحدوتة البابليين الأرمين، يعني نفس القصة. ففي النهاية طب يعني أنت أصلا بقى التدبير من أساسه فيه مشكلة، يعني خططت حاجة بس نفذتها غلط. لا هنشوف انه ازاي هتنجح مقاصد الله، لانه زي ما بقول لكم الموضوع يخص شخص الله. حي انا يقول السيد الرب، ايه؟ ان بيد قوية وبذراع ممدودة. يد قوية وذراع ممدودة يعني في قدرة الهية، الموضوع هيتم بقدرة الهية، تدبيره وما يخص الشعب اللي هو اختاره دي قدرة الله. وفي الوقت نفسه وبصخة مسكوب، الصخة يعني الغضب، وفهمنا بمرات عديدة قبل كده انه لما بيتكلم عن غضب ربنا، غضب ربنا مش زي غضبنا احنا كبشر، لكن غضب ربنا بيتكلم عن دينونة ربنا، الغضب الالهي يعني الدينونة الالهية. بصخة مسكوب يعني دينونة ربنا حتم. يبقى ربنا بيقسم بذاته انه قدرته ودينونته لابد ان مقاصده تتم. طب قدرته ماشي، طب دينونته ما ده انت اصلا الاداه فسدت يعني حدمها. لسه الامور مش واضحه. حي انا يقول السيد الرب ان بيد قويه وبذراع ممدوده وبصخه مسكوب املك عليكم. انا هملك عليكم، بس الله قدوس لا يمكن ان يملك على شعب خاطئ، لا يمكن انه يملك دون استفاء عدله. فانا حملك عليكم بالقصاص من الخطيه. حي انا يقول السيد الرب ان بيد قويه وبذراع ممدوده وبصخه مسكوب املك عليكم. هتشوفوا قدرتي وهتشوفوا دينونتي للخطيه بتحقق الامرين دول، تتميم الخطة والتدبير الإلهي من جهة خلاص الجنس البشري وإعلان الله ذاته للأمم، وفي الوقت نفسه دينونته للخطية. بيد قوية وبذراع ممدودة وبصخة مسكوب أملك عليكم، بمعنى القدرة الإلهية هتؤدب علشان تملك، لأن لا يمكن تملك على شعب خاطئ. هنشوف بقى قدرة الله ازاي هتأدب علشان تملك على الشعب دوت. بمعنى الشعب ده خطيته عبد الأصنام، فالله في عدله لن يتغاضى عن خطيته، لابد ان يقتص، لابد ان يؤدب، وحيأدب عشان يملك عليهم. يبقى ما يخص تدبيره هيملك، وما يخص الشعب هيؤدبه عشان يملك عليه. ده البرنامج، دي الخط. حي أنا يقول السيد الرب إن بيد قوية وبذراع ممدودة وبصخة مسكوب أملك عليكم. قدرتي وفلات نفسه قصاص من الخطية، بالاتنين دول هيتم التدبير وهتعامل مع شعبي. ازاي؟ قلنا دي خطة او ده التدبير او ده البرنامج الرئيسي. طب خطة العمل هيتم ازاي؟ بص هيتم ازاي. 34 اخرجكم من بين الشعوب، يعني معناها ان انتوا الاول هتتشتتوا في وسط الشعوب وانا هاخرجكم. خدوا بالكم انه لغاية اللحظة يهوذا لسه موجود في الأرض ولسه الهيكل موجود. هو في فوجين في السبي، بس احنا لسه قاعدين هناك. لا هو بيقول ان انا هأخرجكم من بين الشعوب، يعني ان انتوا حتى اللي هناك دول هيتشتتوا وسط الشعوب. فاللي انا هعمله هأخرجكم من بين الشعوب. يبقى ضمنا هنا هو لما بيقول انا حملك عليكم بصخة مسكوب يبقى التأديب ان انت هتشتت وتس الامم. طب انا بقى حملك ازاي؟ اخرجكم من بين الشعوب. بس خد بالك لما بيقول اخرجكم من بين الشعوب، هو فعلا في جزء من مملكة يهوذا اتشتت وسط الشعوب، فممكن الكلام يبان على يهوذا، بس في الحقيقة في المعنى الأشمل أخرجكم من بين الشعوب اللي اتشتتوا فعلا بالكامل وسط شعوب الأرض هم العشر أصباط. يعني هنا الكلام مش بس بيتكلم على يهوذا، لازم بيتكلم على يهوذا وعلى مملكة إسرائيل. هأخرجكم من بين الشعوب، أجمعكم تاني، وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيها. زي ما قلنا يهوذا في كتير منهم اتشتت، مش كلهم راحوا بابل، بس برضو دي تلقي بالظل انه بس مش بيتكلم على مملكة يهوذا، لكن بيتكلم على مملكة اسرائيل عشر اصباط. بصوا قدرة ربنا، اخرجكم اجمعكم، يقول ايه؟ بيد قوية وبذراع ممدودة. طبعا مملكة الشمال قبل خراب الهيكل بحوالي 134-135 سنة كانوا متشتتين وسط بقاع الأرض. تخيل شعب متشتت وسط الشعوب وسط الأراضي بقاله 135 سنة، يتجمع ازاي دوت؟ أخرجكم أجمعكم بأهودي قدرة الله بيد قوية وبذراع ممدودة. طبعا السخط المسكوب ده دينونة ربنا ليهم. طب دي بالنسبة لمملكة إسرائيل. طب بالنسبة لمملكة يهوذا فين اليد القوية والذراع الممدودة؟ طبعا هو لما كورش يملك ويصدر أمر برجوع إسرائيل من السبي، ده عمره ما حصلت في التاريخ، ارجعوا وابنوا مدينتكم وابنوا الهيكل بتاعكم. فعلا أخرجكم أجمعكم بيد قوية وبذراع ممدودة. طبعا عشان نتابع الأفكار، ربنا بيقول حي أنا يقول لسيد الرب، بيقسم بذاته أنه هيظهر قدرته وهيظهر سخطه. قدرته فين؟ إنه اللي تشتته هيجمعهم، وسخطه إنه شتته. طيب السؤال ليه شتته؟ بصوا الآية 35، آتي بكم إلى برية الشعوب. عرفنا في الإصحاح 19 آية 13 أن برية الشعوب المقصود بها بابل. أقرأ لكم الآية ونشرحها. يقول في الإصحاح 19 حسكيال، والآن غرست في القفر في أرض يابسة عطشانة. بيقول لإسرائيل مملكة يهوذا أنت اتغرستي في أرض يابسة، اللي هي أرض إيه؟ اللي هي أرض هو بابل. طبعا حرفيا أرض بابل مش أرض يابسة، دي فيها نهر، لكن يوصل المعنى الروحي. يعني إيه هغرسكوا في أرض يابسة؟ أنتوا كنتوا في إسرائيل جنب الهيكل وبتعبدوا ربنا وبتقدموا ذبائح، أنا حوديكوا أرض جافة، حمنع عنكم المطر الروحي، حمنع عنكم الارتواء الروحي، هبعدكم عن الهيكل، هغرسكم في أرض برية، أرض ما فيش فيها عبادة، ما فيش فيها صلاة، ما فيش فيها هيكل. فالبرية هنا ليست من جهة الماء المادي، لكن من جهة ماء الحياة. آتي بكم إلى برية الشعوب، هبعدكم عن الهيكل، هبعدكم عن العباد، هبعدكم عن ماء الحياة. طب ليه نروح بابل؟ أحاكمكم هناك وجها لوجه. عشان أحاكمكم، أحاكمكم عليه على بيت الأصنام. يبقى أنا مش هتغاضى عن الخطية. أنتوا شعبي عبدتوا الأصنام هتتأدبوا. هتتأدبوا إزاي؟ إن أنا هوديكوا بابل. هوديكوا بابل يعني إيه؟ يعني هحرمكم من الهيكل. يعني هتبقوا في أرض برية مفيش ارتواء، مفيش علاقة بربنا، مفيش عباد، مفيش ذبيحة. أحاكمكم هناك، اقعدوا بقى هناك، مش تحبوا الأصنام روحوا هناك اعبدوا الأصنام، وأحرمكم من دخول الهيكل، أحاكمكم هناك وجها لوجه. يعني إيه وجها لوجه؟ يعني وانتوا في التأديب دوت هحطكم في مواجهة أنفسكم، هتتوجهوا مع حقيقة أنفسكم. انتوا في إسرائيل بتعبدوا الأصنام وبتدخلوا جوه تعبدوني في الهيكل، فانتوا يعني مش حاسين بالخطية. طب هوديكم بابل، وانتوا هناك تشوفوا نفسكم على حقيقتكم. فين العز بتاع زمان؟ فين الهيكل؟ فين الذبيحة؟ فين الحضرة الإلهية؟ فين الشكيناء وحضور الله؟ فين مجد الله اللي معلن في الأرض؟ مفيش. هحطكم وجها لوجه، خليكم تتوجهوا مع حقيقة أنفسكم عشان أشعركم بالنعمة اللي انتوا كنتوا متمتعين بها. أحاكمكم هناك وجها لوجه. يبقى من هنا حبايبي بقى حكمة التأديب ان الله يحط الانسان في مواجهة ذاته. انا وانا في الخطية والنعمة محوطة عليا، انا مش حاسس، اديني في الهيكل وبطعت الرباب الاصنام، مش حاسس بالجرم اللي انا فيه. لما اروح للكورة البعيدة اتحط بقى ايه في مواجهة نفسي؟ ايه ده؟ كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهل الجوع. اتحط في مواجهة نفسي، حس بقى بقيمة اللي كان هو إيه اللي كان هو فيه. يبقى الديئات يا أحبة هدفها إن الإنسان يواجه نفسه، يشوف نفسه على حقيقته. ما هي النعمة قدرت تغطي كله، بس هفضل أنا متهاون. لكن لما أروح لبرية الشعوب، لما أتحرم ولو قليلا من ماء الحياة، أبتدي أحس بقى بالخسارة اللي أنا خسرتها، بالميزة اللي أنا كنت فيها، أبتدي أفتكر خطيتي. عشان كده المرأة الشنومية لما راح لها أليش عومات ابنها قالت له أجئت لتذكيري بإثمي؟ الضيقة دي خلتني أفتكر نفسي، أتحط في مواجهة نفسي. أحاكمكم هناك وجها لوجه. يبقى كل ما ندخل في دي أحبة من الحكمة الواحد يقعد يراجع نفسه، إيه ربنا عايز يقول لي؟ إيه الحاجة الغلط؟ إيه المواجهة اللي ربنا عايز أتواجه بيها؟ إخوات يوسف عملوا جرم مع أخوه، 13 سنة ناسيين، أكتر 13 ده 13، وبعد كده جيهم 7 سنين الشبع، بعد 20 سنة، وبعد سنة التانية يعني حوالي بعد 22 سنة، 22 سنة إخوة يوسف، يعني اللي احنا عملناه دمار. لما راحوا تقابلوا مع يوسف وعملهم بجفاء تفتكروا، لأننا لما أخونا استرحمنا ما ترقفناش بيه، احنا نستاهل اللي احنا فيه دوت. بس افتكرت ديكو ايه؟ وحاكمكم هناك وجها لوجهن. يبقى من الحكمة حبيبي انه لما الانسان يدخل في ضيقة يتواجه مع نفسه. ايه يا ربي؟ اكيد في حاجة انت عايز تنبهني بيها. ابتدي اشوف الخطية. عرفت ليه بقى هشتتكم؟ من دون تعدي كان بديك مش حاسين. انت عايز ايه؟ مش بعبادة دينا بنعبدك، مش زبايح دينا بنقدم لك زبايح، ما ايه عايز ايه؟ لهم لا، انتوا في فساد في حياتكم. طب يبان امتى؟ لما تروحوا برية الشعوب. ودي أقدر أحطها ضمن قدرة الله، هي دي اليد القوية وزرع الممدودة. إن الله يجعل الإنسان وبحرية كاملة يحكم على نفسه. الإنسان بيبرأ ذاته، آدم تفقين أنا ماليش دعوة، كونك إنك حر وأنا أخليك تتواجه مع نفسك وتحكم على نفسك، دي قدرة إلهية. عشان كده عمرك ما تقدر تقعد مع بن آدم وتقنع أنه غلطان، يحول حجك وبراهينه، لا يمكن، معروف حيال الذات ومكر الشيطان. طب لما تحطه في مواجهة الله، هذه قدرة الله بقى، أنت حر تماما وبحريتك كاملة بخليك تواجه نفسك
وتحكم على نفسك. دي قدرة إلهية، إني بيد قوية وبذراع ممدود هحملك عليكم. إيه؟ إن أنا شتتكم، حطتكم في مواجهة نفسيكم. دي قدرة إلهية. وطبعا القدرة الإلهية زي ما شوفنا إن أنا هرجع أرجع أجمعكم تاني عشان أملك، بس أملك على شعب مقدس، شعب بيدين الخطية، بيحكم على الخطية. وحاكمكم هناك وجها لوجه. هيديهم مثل إزاي بياخدهم لبرية ويحكم عليهم، يقول لهم في الآية 36 كما حاكمت أباءكم في برية أرض مصر. أنا هعمل معاكم، ليه حشتتكم؟ أوديكم البرية عشان تتحكموا. زي إيه؟ زي ما أباءكم في البرية حكمتهم، أدنتهم، وبختهم، حطيتهم تحت التأديب والعقاب. فين؟ في مصر. طبعا برية أرض مصر يقصد سينا. شوفنا في سينا إيه؟ أحاكمكم زي ما حكمت أباءكم في البرية، في برية أرض مصر 40 سنة تيه في البرية، بتلفوا لي 40 سنة في البرية. ربنا بيقدمنا، سهل، ما صدقناش ربنا. مش بس تيه البرية زي ما شوفنا المرة اللي فاتت، الوباء اللي ضرب إسرائيل بعد ما عبدوا بعل فاغور، إيه دوت بيقدبه. كما حاكمت أباءكم في برية أرض مصر كذلك أحاكمكم هناك في بابل وجها لوجه. يبقى أباءكم في مصر عبدوا الأصنام، حكمتهم في البرية وحطيتهم في مواجهة نفسهم، أنتوا برضو حوديكوا برية علشان برية الشعوب لبابل حرمكم لجل عشان أحكمكم على خطيتكم وحطكم في مواجهة نفسكم. ثمرة التأديب دوت ايه؟ التأديب ان انا بعدتكم عن الهيكل، وديتكم بابل، حرمتكم من العبادة، اتحطيتوا في مواجهة نفسكم. طب الثمرة، النتيجة، الآية 37 وأمركم تحت العصا. هعديكم من تحت العصاية. يعني ايه هعديكم من تحت العصاية؟ دي حاجة موجودة في رعاية الغنم، ذكرها ربنا في سفر اللاويين الإصحاح 27 الآية 32. ربنا يقول إيه لإسرائيل؟ وأما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب. لما تيجي تعد الغنم وانت تتلخبط، تيجي تعد الغنم وتلاقي واحدة دخلت لك من هنا واحدة دخلت من هنا، فتيجي تحط عصاية. أو لما تاخد الغنم في البرية وبعد كده هو بقى راجع الحظيرة، تيجي على باب الحظيرة تحط عصاية، فكل الغنم يقف، ترفع العصاية تعدي غنم غنم. نمرة واحد، أنت بتعد الغنم بتاعك بتحصيه. طبعا في سفر اللاويين عشان تعد 1 2 9 الغنم نمرة 10 طلع على ربنا، لكن في العموم عشان تعد غنمك هبتعده ازاي؟ حط عصاية ويمروا واحد واحد من تحت العصاية. فدي وسيلة لأنه يعد الغنم. نمرة 2 هي وسيلة يكتشف بيها الغنمة السليمة من الغنمة المريضة. لما يجي يحط العصاية كده فلازم الغنمة تقرفص كده لتحت عشان تعدي. لما تيجي تقرفص كده يبان بقى لو كانت المفاصل بتاعتها فيها مشكلة، لو كانت مجروحة وهي بقى داخلة كده، ما هو لو جريه مش هتلحق تشوف، لكن لما تقف كده عشان تنزل من تحت العصاية انت بتتفرس الغنمة. الغنمة دي مجروحة، الغنمة دي جربانة، الغنمة دي تعورت، مش عارف ايه. فهي اختبار لسلامة الغنم وفي الوقت نفسه احصاء للغنم. طيب يقصد بقى ده حرفيا موضوع العبور من تحت العصاية. طب ايه واسرائيلي يعني هنعمل ايه يعني؟ وامركم تحت العصاية كأنكم كغنم شعب ربنا، ورحتوا في السبي في البرية. طب دلوقتي أنا بدخلكم لإيه؟ الحظيرة. طب هدخلكم الحظيرة، هروح حاطط عصاية عشان أعد. مين اللي يدخل؟ غنمة غنمة بالعدد، مش كبش. وكأنه ربنا بيمحص إسرائيل، مش أي واحد هيرجع، التايب بس اللي هيرجع، مش الباب اتفتح ويلا كله يدخل، لا، في عصاية محطوط. نمرة اتنين، عشان أبص لكل غنمة دخل، ممكن غنمة تبقى لسه محتاجة تأديب، محتاجة علاج، وأمركم تحت العصر، يعني هترجعوا بتمحيص، ترجعوا بفحص، ترجعوا بمراجعة، وأدخلكم اللي جيهم بقى دول وعدوا من تحت العصاية، اللي دخلوا في الاختبار، اللي امتحنوا، اللي تنقوا، أدخلكم في رباط العهد، هعمل معكم إيه؟ عهد. وأمركم تحت العصر، عرفتوا ليه بقى أنا هوديكم بابل؟ أحرمكم من الهيكل، تحسوا بالنعمة اللي انتوا فيها، تتحطوا في مواجهة نفسيكم، وبعد كده روح مرجع بقى ليه؟ اللي تابوا، اللي تنقوا منكم، رجعوا بالعدد، واللي يرجعوا دول أنا هعمل معهم عهد. طلك الحديث كله تدبير الله وتعامله مع شعبه. طب شعبه غلط، هذا هو تأديب ربنا ليهم، وداهم السبي ونقاهم، ودي بيرجعهم. طب تدبيره، ما اللي حيجوا بقى راجعين تايبين دول، هم دول اللي أنا هدخل معهم في في العهد. فصمرت التأديب دوت، صمرت السبي. يقول في الآية 38 أعزل منكم، وانتوا بقى راجعين مش كله هيرجع، هذا احنا هنعديكم تحت العصاية، أعزل منكم المتمردين والعصاة علي، دول مش هيعدوا، دول أخرجهم من أرض غربتهم اللي هي بابل. ما هو كورش هيقول اللي عايز يرجع يرجع، فهيطلعوا بس ايه، ولا يدخلون أرض إسرائيل، مش كله هيدخل، هيدخل اللي تنقى، اللي مؤهل للدخول معايا في العهد. فتعلمون أني أنا الرب. يبقى بصوا حبايبي، من الآية 33 لغاية الآية 38، بصوا التتابع اللي في الحديث عشان نبقوا رابطين التسلسل الفكري بتاع حزقيال. بيد قوية وبسخط أملك عليكم، قلنا ربنا له تدبير، خلاص الشعوب اعلان ذاته. طب الاداء اسرائيل، طب المشكله اللي احنا بدينا بيها اسرائيل فسد، فتدبيره هيتم ازاي وهيتعامل ايه مع الشعب دوت. فبيقول بيشرح بقى، بيد قويه بسخط املك عليكم، هملك عليكم بس بعد ما ادبكم، املك عليكم ده تدبيري، بس انتوا غلطتوا هتتادبوا. هعاقبكم ازاي؟ الدينونة ازاي؟ الآية 34 اخرجكم من بين الشعوب واجمعكم من الأراضي، ان انا هشتتكم في الأرض. طب بتشتتنا ليه؟ قال الآية 35 آتي بكم إلى برية الشعوب وأحاكمكم هناك، هشتتكم عشان أحطكم في مواجهة نفسيكم، عشان تحسوا بالوحاشة اللي انتوا فيها، انه حرمكم من الهيكل. اللي أنا هعمله ده سبق وعملته معاكم زمان في الآية 36 كما حكمت أباءكم في برية مصر. طيب ثمرت التأديب ده أو المحاكمة ديت أو التشتيت دوت أو وجودنا في برية الشعوب، النتيجة إيه؟ وأمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد، هرجع نقي بقى وأدخل إيه؟ واحد واحد التايبين الأصحاء عشان أدخل معاهم في عهد. لذلك هتتصف. ايه التصفية؟ عزلت منكم المتمردين الى 38 والعصاة. ادي تتابع الحديث. طب يختم الجزء ده بالآية 39. الآية 39 ممكن تتفسر في اتجاهين، ممكن تكون بتحكي ما يخص الشعب، او ممكن تكون بتحكي ما يخص الله. بتحكي ما يخص الشعب، طب ايه موقف العصاة اللي ما تابوش، او بتحكي تدبير ربنا، الله بيعلن فكره. تعالوا نشوفوا الاثنين دول في الايه 39 كختام للحديث دوت. اخر حاجه قال اعزل منكم المتمردين والعصاة، هوديكوا هناك وجديكوا هوديكوا من تحت العصاية عشان أعزل الوحشين. طيب الوحشين دول إيه مصيرهم؟ الآية 39: أما أنتم يا متمردين يا عصات، يلي ما عدتوش من تحت العصاية، يلي ما نجحتوش في الاختبار، يلي الضيقة ما توبتكمش، أما أنتم يا بيت إسرائيل فهكذا قال السيد الرب، اسمعوا حكم ربنا عليكم، اذهبوا اعبدوا كل إنسان أصنامه. أنتم بتحبوا الأصنام؟ روحوا اعبدوا الأصنام. تقولي طب إحنا وحشين ومن تتسبنا؟ قال له لا، وبعد لم تسمعوا لي أنا حذرتكم، أنتم متمسكين بعبادة الأصنام، خلاص خليكم برا واعبدوا الأصنام، فلا تنجسوا اسم القدوس بعد بعطاياكم وبأصنامكم. أنتم بتعبدوا أصنام، أنا حاولت أنبهكم ما بتسمعوش الكلام، رحتوا السبي ومصرين على خطيتكم، لا خلاص خليكم بقى هناك، ما تجوش تنجسوا اسمي، ما ترجعوش تاني إسرائيل تدخلوا الهيكل تعبدوني وتطلعوا برا تعبدوا أصنام، لا خليكم برا. ده مين دول؟ دول العصاة المتمردين من شعبه. يبقى إذن الله سينقي، بس مش بالإسلام كله سيتنقى. من يقبل التنقية؟ من يقبل أن يمر من تحت العصا؟ لا، دول مصرين، قال لهم خلاص ما تنجسوش اسمي، خليكوا قاعدين هناك وعبدوا أصنام. ده كمعنى بيتكلم على بقية الشعب غير التائبين. ممكن أخذها كمعنى أنه بيوجز خطته، بيوجز تدبيره، بيقول إيه في الآية 39 برضو، هي أما أنتم يا بيت إسرائيل فهكذا قال السيد الرب. أنا حلخص لكم أنا ليه وديتكم السبي، اذهبوا اعبدوا كل إنسان أصنامي. أنتوا كنتوا معايا في أورشليم وبتعبدوا الأصنام، لا قلت لكم بقى روحوا بقى بابل عبدوا الأصنام براحتكم، رغم أني نبهتكم، وبعد إن لم تسمعوا لي أنا حذرتكم، لكن أنتوا إيه؟ أنتوا مصرين على عبادة الأصنام. فلا تنجسوا اسم القدوس بعد بعطاياكم وبأصنامكم. حابين الأصنام؟ روحوا بابل عبدوا الأصنام. يبقى هنا ربنا كشف هو ليه سمح بالسبي وليه سمح بخراب الهيكل في الآية ديت. ليه شتتنا؟ ليه هديت الهيكل؟ قال لهم لأنكم بتحبوا الأصنام، وأنا حذرتكم كتير من عبادة الأصنام، أنتم مصرين تعبدوا الأصنام وتيجوا تنجسوا لي الهيكل بتاعي، لا امشوا بعيد وأنا ههد الهيكل. ليه؟ عشان تعرفوا أنه أنا مش قابل أنكم تنجسوا اسمي وتنجسوا بيتي. فلما تروحوا هناك تتشتتوا تحسوا بالنعمة ديت، اللي منكم بقى تايب يجي بقى يدخل معايا في العهد أنا موافق. يبقى زي ما احنا شايفين الآية 39 ممكن تتفسر انها بيذكر مصير العصاة والمتمردين وغير التائبين، وممكن بيكشف فيها فكر ربنا ليه ربنا سمح بالسبي وليه ربنا هد الهيكل. ليه؟ لانكم بتعبدوا اصنام وانا حذرتكم وانتم مصرين على عبادة الاصنام، فانا رحت ممشيكم في بابل، روحوا عبدوا اصنام براحتكم وهديت الهيكل عشان لما رجعكم نرجع على ايه؟ نرجع على توبة، على نظيف، يعني زي ما بيقولوا بالبلدي. يبقى إذن يا أحبة من الآية 33 لغاية 39 السبي للتأديب، برية جديدة على غرار برية سينا. طيب نكمل. بعد ما تنقينا، بعد ما عدينا من العصا، بعد ما عزلنا العصاة والمتمردين على ربنا، البقية دي بقى ناس اللي راجعة دي ناس التايبة، لها مستقبل جديد، لها عهد سيتجدد، لها خروج جديد على غرار الخروج من مصر، لها عودة إلى الأرض. ده الآيات من 40 لغاية 44. وهنا حبيبي يعني عجيب ربنا انه اكتر اصحاح جمع فيه خطايا إسرائيل على مدار تاريخها كله، زي ما احنا شايفين الإصحاح 20 جاب قصته من مصر لغاية الفوج الثاني في السبي، جاب تاريخ الأمة كله، وزي ما احنا شايفين كله تاريخ مخزي عبادة أصنام. نفس الإصحاح اللي جمع فيه خطايا الأمة بينتهي بعمل نعمة غير متوقع، عمل نعمة فائق، إن في عودة، إن لينا مستقبل، إنه في عهد حيتجدد، إن لينا خروج جديد. وكأن ربنا عايز يقول دائما إن المستقبل لا يعتمد على الإنسان، لكن ده أمر داخل في تدابير الله وفي أحكامه. بصوا بعد الرجوع من بابل، بصوا بعد التنقية، بصوا عمل الله معاهم. الآية 40 يقول لأنه في جبل قدسي، في جبل إسرائيل العالي، يقول السيد الرب. جبل قدسي الجبل اللي مبني عليه الهيكل، هي أرض فيها جبال، على إحدى هذه الجبال جبل صيون مبني الهيكل. يقول لأنه في جبل قدسي، في جبل إسرائيل العالي، يقول السيد الرب الهيكل. ماله؟ هناك يعبدونني كل بيت إسرائيل. لما بيقول كل بيت إسرائيل بدأ يأكد الكلام اللي احنا بدينا بيه، انه بيكلم على عودة يهوذا وعودة إسرائيل، مش بس السبتين لكن ايضا العشر أسباط. هناك يبقى على جبل قدسي الهيكل هيتبني. احنا كل ده حبايبي لسه يهوذا موجود في الهيكل، ولسه الهيكل ما تهدش، احنا رحنا فوجين للسبي. لكن لا، ربنا بيقول ده فهمنا بقى انه هيتشتتوا، وان الهيكل هيتهد، وانه هيروحوا في برية الشعوب، يعني هيتحرموا من العبادة، وهتبقى دي وسيلة تنقيتهم لما يرجعوا. هيحصل ايه؟ لأنه في جبل قدسي، في جبل إسرائيل العالي، يقول السيد الرب، هناك يعبدني كل بيت إسرائيل. يبقى كلنا ال 12 سبت هنرجع من السبي، كلهم في الأرض. بصوا تأكيد ربنا، كلهم هيرجعوا للأرض تاني، يعني المملكتين. بس طبعا هم ذاهبين للسبي مملكتين منفصلتين، في الرجوع تبقى مملكة واحدة. هناك أرضى عنهم بعد ما تنقينا، بعد ما عزلنا المتمردين والعصاة، بعد ما عدناكم من تحت العصاية، هرجعكم للهيكل بتاعي، هتعبدوني هناك وهبقى راضي عنكم. ايه علامة الرضا؟ وهناك أطلب تقدماتكم، تقدمات اللي بتقدم، وباكورات، الباكور اللي هي أول العطايا، جزاكم، التقدمة اللي انتم بتقدموها كمكافأة لله او كتعبير عن شكركم لله، انه بتجازوا الله على معروفه، يعني بتقدموا له تقدمة شكر. من جميع مقدساتكم، يبقى علامة الرضا حاجتين، نمرة واحد هتعبدوني في الهيكل، نمرة اتنين حقبل التقدمات بتاعتكم. لذلك فعلا يا حبايبي لما نرجع لتاريخ إسرائيل بعد الرجوع من السبي، بداية من عصر عزرا ونحمية حتى مجيء المسيح الأول وحتى مجيء الثاني، الخطية اللي إسرائيل لن ولم يكررها هي عبادة الأصنام. فعلا زي ما قال ربنا، حشتتكم وسط الشعوب عشان أعزل منكم العصاة والمتمردين. فعلا رجعوا من بابل عملوا كل الخطايا إلا دي، ما رجعوش إطلاقا لعبادة أصنام حتى اليوم وحتى مجيء المسيح الثاني. لأنه في جبل قدسي، في جبل إسرائيل، هذه ثمرة التأديب، ثمرة السبي، ثمرة التشتت في برية الشعوب. لأنه في جبل قدس في جبل إسرائيل العالي يقول السيد الرب: هناك يعبدونني كل بيت إسرائيل كلهم في الأرض، هناك أرضى عنهم. يبقى أول علامة للرضا أنك هتعبدوني في الهيكل، ثاني علامة أن أنا هقبل تقدماتكم، هناك أطلب تقدماتكم، بقراتكم، جميع مقدساتكم. دي نمرة اتنين. يكمل في رضا ربنا عليهم الناس اللي هترجع من السبي ديت، يقول لهم إيه في الآية 41: برائحة سروركم أرضى عنكم حين أخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيها. علامة أخرى على رضا ربنا أنه هيجمعهم. زي ما قلنا أصح يهوذا كتير منه راح بابل والبعض منه تشتت، لكن أيضا هو بيتكلم على العشر أصباط اللي من 135 سنة اتشتتوا. طبعا 135 سنة ده بعد خراب الهيكل، احنا لسه الهيكل مخروبش يعني، لكن في النهاية يوم ما هيرجعهم هيبقوا دول كانوا متشتتين قبل خراب الهيكل 135 سنة، وهنقعد في السبي 70 سنة، يعني ناس متشتتة قرابة 200 سنة وسط شعوب هيجمعهم. عشان كده بقول التجميع الشعب ديت هي دي الزراعة القوية أو اليد القوية والزراعة الممدودة. برائحة سروركم أرضى عنكم حين أخرجكم من بين الشعوب، علامة رضاي عليكم إن أنا هجمعكم وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيها وأتقدس فيكم أمام عيون الأمم. كلمة أتقدس يعني يصير اسم الله مقدس، يصير اسم الله مرهوب، يبقى اسم الله أعلى من كل آلهة الأمم. طب إيه علاقة ده؟ ليه شتتهم ورجعهم من التشتت؟ إنه ده هيقدس ربنا. قدس ربنا في حاجتين: نمرة واحد قدسه في القدرة، أهو شعبه بقاله 200 سنة مملكة الشمال متشتتة وسط الشعوب، قدرتي جمعتهم فهو بيتقدس في عينين الأمم. نمرة اتنين بيتقدس في عينين الأمم، ديكو شفتوا شعبي لما مزج عبادتي بالأصنام أديني شتتهم في كل الأرض. ليه؟ عشان تعرفوا أن أنا إله غيور، ما قبلش أن تعبد معايا أصنام. فبقت كل شعوب الأرض عارف الشعب ده راح للسبي ليه، الشعب ده الهيكل بتاعه تهد ليه، أصله إلههم ما بيطقش أصنام تتعبد معاه. لما تنقوا ورجعوا لعبادة ربنا أهو جمعهم تاني وخلهم يعبدوا تاني. فأتقدس فيكم أمام عيون الأمم. بصوا تدبير الله العجيب. قلت لكم في البداية إيه خطة ربنا؟ خطة ربنا اختار إسرائيل عشان يبقى إسرائيل هو الأداة اللي يتقدس بيها الله وسط الأمم. يتقدس بيهم في حاجتين: شعب بيعبد إلهه، في نمرة واحد هو بيعلن معرفة يهوى وسط الشعوب فيتقدس الله فيهم. نمرة اتنين الشعب ده كل ما يعبدني، كل ما اديله خير، كل ما انصره على الأعداء، كل ما جعله رأس لا ذنب، في الارتفاع لا في الانحطاط، فالشعوب كلها تقول لك يا إله الشعب ده هو ده الإله الحقيقي. هذه كانت خطة ربنا: أتقدس فيكم أمام كل الأم. طب بديت الحديث قلت لك إيه؟ آدي الشعب اللي انت اخترته أو بيعبد أصنام زي بيت الشعوب، فرقت إيه انت عن إله العبرانيين يعني عن بقية الآلهة الوثنية؟ شعبك بيعبد زي ما بيعبد، كله بيعبد الأصنام. نمرة اتنين خطتك باظت، ادي الاداة اللي انت كنت عايز تتمم بيها الخلاص فسدت. اهو ادينا شوفنا بقى الحديث، حتى لما اسرائيل فشل في فشلهم ايضا تقدس الله فيهم امام كل الامم. بصوا عظمة ربنا. يعني لو كانوا سلكوا بالفضيلة وبوصايا الله كان تقدس الله فيهم. طيب فسدوا اخطأوا، أيضا في فسادهم تقدس الله فيهم. مش لأنه بيتقدس بالفساد، لأنه نقى الفساد دوت وأظهر في شعبه قدرته. بس لو كانوا مشوا في الطريق الأول كانوا هم خدوا الإكليل، لأن بواسطتهم تقدس الله. طب في المرة الثانية هم فشلوا، لكن يظل الله مقدسا. فكده بقول لكم بداية الكلام لو تفتكروا قبل ما نبتدي الحديث، قلت لكم العمل اللي بيعمله ربنا ده لأجل اسمه، ده أمر يخص الله. لذلك بدأ الحديث حي أنا يقول السيد ربنا، الموضوع يخصني أنا. أنتوا لو كنتوا طوعتوني أنا كنت هتقدس، وكنت أنتوا هتاخدوا المكافأة، لأن أنتوا الأداة اللي تقدست بيها في جانبها الإيجابي. طب أنتوا فسدتوا وحشي، خلاص أنا مش هتقدس؟ لا، هتقدس برضو، بس أنتوا خسرتوا. بدل ما كنتوا هتتكافئوا أديكوا وقعتوا تحت التأديب والسبي، وفي الحالتين الله تقدس. فتعلمون، ما هنا بقى المعرفة، معرفة أنتوا اختبرتوا، أنتوا شفتوا بعينيكوا أني أنا الرب. أنا لما كنت بقول قدرتي، لا ده أنتوا شفتوها بقى. أنا لما بقول قدستي، لا أنتوا شفتوها، مش مجرد كلام. فتعلمون، اختبار حي اختبرتوه، أني أنا الرب حين آتي بكم إلى أرض إسرائيل. هتعلموا أن أنا الرب إيه؟ نمرة واحد، عرفتوا قدرتي، أديكوا تشتتوا وسط الشعوب وديني جمعتكوا تاني، تعرفوا أن أنا إيه؟ إله ذو قدرة منيعة. نمرة اتنين، تعرفوا إيه تاني؟ تعرفوا أن أنا صادق في وعودي. أنا أديتكوا وعد أنه هيجي منكم الخلاص، فسدتوا وعدي ما سقطش، وديتكوا باب، نقيتكوا، رجعتكوا من بابل، هتمم وعدي. تلات، مش أنا قلت لأبائكم أنك هتورثوا الأرض دي للأبد؟ طب أنتوا وحشين وشوفنا بقى أن أنا شتتكوا وسط الشعوب، طب ما دي وعدك ما تمش. لا، أديني رجعتكوا إيه؟ تورثوا الأرض، ورجعتكم على أساس القداس، مش رجعتكم أن أنا تغطيت عن وحشتكم، لا، أدبتكم. بصوا، واخدين بالنا حبايب؟ يعني بصوا كل صفات الله بتظهر. فتعلمون أني أنا الرب حين آتي بكم إلى أرض إسرائيل. هتشوفوا بقى صدق كلامه بيتحقق، هتشوفوا قدرتي اللي جمعتكم وسط الشعوب، هتشوفوا أن أنا أملك على شعب مقدس. طب لما الشعب فسد، لا، أدبتكوا الأول عشان أملك عليكم، لأن أنا مملكش على شعب فاسد. فتعلمون أني أنا الرب حين آتي بكم إلى أرض إسرائيل، إلى الأرض التي رفعت يدي لأعطي أبائكم إياه. أدين رجعتكم الأرض الموعد اللي أنا عهدت بيها الأباء، منين؟ من الأول. طبعا حبيبي، يعني ياريت وإحنا بنسمع بقى يكون الكلام متوقع على قصة خلاصنا. إسرائيل دي رمز، طبعا هي قصة فعليا زي ما إحنا بنحكيها، بس يعني دي صورة مصغرة للخلاص. أنا أشوف إسرائيل دي، أشوف آدم اللي ربنا جبله وحطه في الفردوس، ومقاصد الله أن آدم ده يملك، وأن الله يستخدم آدم، ويبقى آدم هو الوسيلة اللي الله يحكم بها الكون. أدي كان تدبير وخطة ربنا. طب باظت الخطة وفسد آدم، خطتك باظت؟ يا إما أن تقبل أن يبقى البني آدم اللي أنت بتحكم ودوت وبتملك عليه إنسان فاسد. قال لا، خطتي تتم واملك على إنسان مقدس. طب أدينا شفنا إسرائيل فشل، هو تأدب، بس ما فشل فيه إسرائيل أتمه ابن الله. كل ما أوكل إلى إسرائيل وفشل في تنفيذه، ابن الله في تجسده أتمه. فتم التدبير، الإنسان اللي أنا خلقته عشان يحيا معايا للأبد يحيا معايا للأبد. أنا مملكش على جبلة فسدانة أبدا، لكن جبلة جديدة في المسيح يسوع، خليقة جديدة في المسيح يسوع. والوعد اللي أنا قلته من البداية إنه الإنسان يحيا إلى الأبد، ولذاتي مع بني آدم النهاردة بتممه. فالموضوع مش موضوع بقى إسرائيل وخرجنا من أرض ورجعنا الأرض لا لا، ده الموضوع ده موديل نموذج صغير لقصة الخلاص. طب كل ده عمل ربنا ليه؟ بص لإسرائيل عمل كده ليه؟ قال من أجل اسمي، عشان يتقدس اسمي. الخلاص اللي عمله المسيح يسوع ده ايه؟ عشان يتقدس الله، لان دي مقاصد دي خطة ربنا، لا يمكن الشيطان يفسد تدابير الله. بصوا قصة الخلاص موقع. لذلك يا حبيبي يا على روح الله، الأنبياء نظروا للخروج من بابل إنه مثال للخروج من مصر. هنشوفها دي دلوقتي، ثلاثة أنبياء أشعياء وأرميا وميخا. لا ده احنا هنشوف بقى اللي أبعد من كده. الخروج من مصر صار نموذجا له الخروج من بابل، يعني اعتبرنا الخروج من بابل ده مثال للخروج من مصر. طب وكلاهما رمز للخروج الحقيقي من سبيل الخطية. بصوا حبيبي، بصوا ربنا وجمال ربنا وتدابير ربنا وحكمة ربنا حاجة فائقة. بصوا احنا عارفين خروج من مصر، عارفين قصته. طيب احنا النهاردة دينا شوفنا احنا في بابل، وربنا بيقول ان انا هطلعكم من بابل بزرع قوي وزرع ممدود، واللي هيطلعوا من بابل هيدخلوا معايا في عهد وهيعبدوني. طب انتم مش واخدين بالكم ان ده بالظبط اللي كان في مصر؟ هطلعكم بسرعة قوية ويد كوزرع ممدودة. طب اللي هطلعهم دول ايه؟ هدخلهم ارض موعد يبنوا هيكل يعبدوني. طب نشوف الاول الربط ما بين الخروج من مصر والخروج من بابل، وبعد كده ناخد الاثنين نتكلم عن الخروج الحقيقي. لذلك ربنا يسوع حبايبي، يا حبايب على الجمال، ربنا يسوع على جبل التجلي ظهر له موسى وإليه، كان إيه موضوع الحديث؟ عن خروجه الذي كان مزمعا أن يكمله. يا حبايب بصوا الجمال يا حبايبي، نمشي واحدة واحدة. الخروج من بابل مثال الخروج من مصر. بص أشعياء أيتين أشعياء 40 الآية 3 يقول إيه؟ صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب. احنا ايام اشعياء يعني خلاص طلعنا من مصر وعايشين في الارض، وايه صوت صرخ في البريه دوت؟ البريه دي ده لما كنا في مصر وطالعين من بريه مصر. يا اشعياء ايه اللي انت بتقوله دوت؟ قال لك لا، ما هو في بريه تاني، فهمنا بقى النهارده هي بريه الشعوب، وفي خروج تاني هو خروج من بابل، وكأن شعب ربنا وهو خارج من بابل في البرية ما بين بابل وبين أورشليم، صوت الله يتقدمهم عشان يعد ليهم طريق. شعب طالع من بابل ماشي على رجليه، أو حتى لو مش ماشي على رجليه، يعني حتى لو في مركبات، لكن في النهاية شعب بيجتاز وسط الشعوب. ده إزاي عدوا البرية ديت؟ مش كده؟ لو تاخدوا بالكم ما بين عزرة وما بين نحمية، واحد طلب رسائل للأمم اللي هنعدي في وسطيها، والتاني ما طلبش، لكن في النهاية الخروج ده ما كانش سهل. أشعياء بيقول إنه كأن صوت ربنا بيتقدم شعبه عشان يعد طريق لشعبه اللي راجع من بابل. صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب. أشعياء 40 بيكلم على الخروج من بابل. أشعياء 43 الآية 19، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا أجعل في البرية طريقا. برية إيه يا أشعياء اللي ربنا هيحط فيها طريق؟ هي برية بابل. أرمية وضحها أكثر. بصوا أرمية 23 الآية 7 والآية 8 يقول إيه؟ لذلك طبعا احنا أيام أرمية لسه موجودين في الأرض، ولا تشتتنا ولا رحنا بابل ولا في حاجة، فكلها كانت تحذيرات من إرميا. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، ولا يقولون بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر. هم تملي كانوا يعني علامة اعتزازهم بربنا يقول لك ربنا اللي طلعنا من مصر. ليه؟ لأنه كان عمل فائق ضرب مصر الضربات العشر. قال لك لا مش هيحلفوا بالخروج من مصر، ده في حاجة أعظم بقى هيحلفوا بيها. ولا يقولون بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليها فيسكنون في أرضهم. يبقى أرمية يعني حط الاثنين قبال بعضيهم، الخروج من مصر لا ده احنا عندنا خروج جديد، ايه؟ ان انا هجمعكم من وسط الشعوب، هجمعكم من الاراضي، هدخلكم الارض تسكنوا فيها. ده الخروج من بابل. قالوا ميخا نفس الامر، ميخا 7:15، كايام خروجك من ارض مصر أريه عجائب ينظر الأمم ويخجلون. زي ما خرجتك من مصر وعملت عجائب، هم هيشوفوا. يشوفوا إيه؟ هيشوفوا خروج آخر، بس منين؟ من بابل. لذلك مري مرقس لما بدأ إنجيله إيه؟ ربط الاتنين دول بالمسيح. يوحنا قال عنه إيه بقى؟ ماري مرقس كما هو مكتوب بإشعياء النبي، صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب اصنعه. إيه ده يا إشعياء يا أبونا ماري مرقس؟ ده كان بيتكلم على الخروج من بابل. قال لك آه، ما ده الرمز. مين بقى الصوت الصارخ الحقيقي؟ يوحنا في برية الأردن بيعمل إيه؟ بيعد طريق للرب، لأنه اللي حصل في مصر اللي حصل في بابل ده المرموز إليه. طب أو ده الرمز. طب المرموز إليه الخروج اللي عمله لنا ربنا يسوع، مش بقى خروج من عبودية فرعون أو مش خروج من أرض سبي، لا 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 لا، خروج من إيه؟ من عبودية الشيطان، من سبي الخطية. طب هنخرج؟ قال لك اللي هيخرجوا دول إيه؟ هيدخلوا معايا في عهد. إيه العهد دوت؟ يعبدوني في جبل قدسي وأقبل تقدمات. فدي قصة خلاص. فتعلمون أني أنا الرب حين آتي بكم إلى أرض إسرائيل، إلى الأرض التي رفعت يدي لأعطي أباءكم إياه. بصوا بقى ثمرة الرجوع من بابل، بدينا رجعنا أرض إسرائيل، بدينا بدينا نعبد الله في الهيكل. بصوا بقى العبادة، بصوا ثمرة العبادة بقى. وهناك الآية 43، تذكرون طرقكم وكل أعمالكم التي تنجستم بها. أنا رجعتكم وهتعبدوني في الهيكل وهقبل تقدماتكم. طيب هناك وانتوا بقى في الهيكل وانتوا بتعبدوني ايه؟ تذكرون طرقكم وكل أعمالكم التي تنجستم بها. وانتوا واقفين بقى في العبادة تقعدوا تفتكروا بقى ايه الحاجات الوحشة بتاعتكم. يا نهار، ايه اللي احنا عملناه دوت؟ ما احنا كنا في النعمة ديت وصدقنا الشيطان وعبدنا رب الاصنام، ودينا تشتتنا وتبهدلنا، ودي ربنا من نعمته رجعنا. حبيبي انا مش بحكي اسرائيل، انا بحكي القداس. ما احنا بنعمل كده في القداس. ما هو بعد ما رجعنا هناك تذكرون طرقكم وكل أعمالكم التي تنجستم بها. وإحنا في نصلي في القداس بنعمل إيه؟ أنت الذي قبلتنا وخلقتنا وضعتنا في فردوس النعيم. إيه الخيبة بتاعتنا؟ إيه اللي إحنا عملنا ده يا ربي؟ إزاي نتجرأ إن إحنا نعصاك؟ خلفنا وصيتك بغواية الحية، رحنا بابل، نفينا، لم تتركنا. طب في آخر الأيام ظهرت لينا، ردتنا. فإحنا واقفين بنتذكر طرقنا وأعمالنا التي تنجسنا بيها، فواقفين في انصحاك أمام الله. بقينا في محضر الله حبيبي بنكتشف فسادنا. أنا مش بحكي قصة آدم، أنا بحكي قصتي أنا. خلقتني وضعي بقى. صح انا 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 جسديا انا ككياني في الشخصي ما كنتش في 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 جنة عدن, ما كنتش انا جوه ادم, لكن اللي عمله ادم ده ورثني طبيعه, انا بذات الطبيعه بتعدى كما تعدى ابي الاول ادم, فانا شايف ان انا اللي بتعدى. ما بقولش الفكر ان انا كنت في ادم وانا مديت ايدي في ادم, ما بقولش الكلام ده, ما حدش قال الكلام ده خالص يعني من الاباء يعني, لكن انا بتكلم يعني انا بشوف سقطتي انا فلان الفلاني. ما كنتش في الفردوس بالمعنى الحرفي, لكن انا تجاسرت كما تجاسر ابي ادم, وتعديت وصايا الله كما تعداها ابي ادم, ونفيد من النعمه, مش عايز اقول نفيد من النعمه, لكن يعني من يعني تعزيه حضور الله, من الاحساس بمعيه الله, وما سابنيش, افتقدني برسائل بكلمات. فاحنا بنحكي قصتنا في القداس, قصتنا الشخصيه هي ذات القصه. هناك تذكرون طرقكم وكل اعمالكم التي تنجستم بها, في محضر الله اشوف خطيئتي. يعني ايه في محضر ربنا ما اقولش انا خاطي؟ ازاي بس؟ ده انا ما بشوفش نفسي خاطي الا في نور ربنا. هو إشعياء إمتى شعر إن هو إنسان نجس الشفتين؟ ما هو في محضر الله, هو في تجلي أكثر مما تجلى في إشعياء النبي. إذا رأيت السيد جالس أزياله تملأ الهيكل, ومع هذا قال لك إيه؟ إني إنسان نجس الشفتين. هذا العهد القديم. لا يا عم مش عهد أنت, بلاش الكلام ده. بطرس الرسول في نور الله, في مجد المسيح, ظهر مجده امتى؟ لما دخلوا بالمركبتين ملأوا السفينتين كدتا ان تغرق, فبطرس شعر في الحضرة الإلهية, شاف المجد ده المعنى معنا في المركب ده مش انسان عادي, ده بيؤمر السمك. ففي مجد المسيح, اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. بطرس ما كانش في لحظة تجلي, لحظة تجلي ونص. ازاي يا بطرس تقول انا خاطي في محضر؟ لا. وهناك تذكرون طرقكم وكل اعمالكم التي تنجستم بها, في محضر ربنا بشوف نفسي, وانا في الظلمه مش شايف, انا في الظلمه فل نظيف, في النور يدي الفضايح. وهناك ادي العباده حبايبي, العباده دخول محضر الله ليه؟ عشان ننتشي روحيا وفكريا؟ لا يا عزيزي, تقول له محضر الله عشان اكتشف خطيئتي, واكتشف ان انا انسان نجس الشفتين, ومش هشوف ان انا نجس الا في محضر الله, وما ينفعش اشوف ان انا نجس الا في نور ربنا, والا هجيلي صغر النفس. وهناك تذكرون طرقكم وكل اعمالكم التي تنجستم بها, طب تكون النتيجه ايه؟ وتمقتون انفسكم لجميع الشرور التي فعلت. تدي واحد بقى يكره الخطيه, مش حقا الخطيئة غير وانا في محضر الله. لما تمتع بالنور الإلهي تمقتون أنفسكم. التوبة إيه؟ كونوا كارهين الشر. كاره الشر, كارهنا. بص بولس في كورنثوس الثانية الإصحاح السابع يقول إيه؟ إنه في حزن حسب العالم ينشئ موت, وفي حزن حسب مشيئة الله ينشئ توبة بلا ندامة. طب إيه علامات الحزن اللي بحسب مشيئة الله اللي بينشئ توبة بلا ندامة؟ يقول له كم أنشأ فيكم من الاجتهاد. اجتهاد إيه؟ إن أنا لما بشوف نور ربنا, بشوف مجد ربنا, وبشوف خطيتي, بيبقى في رغبة شديدة إن أنا أتخلص من الشر, بأجتهد عشان أقتلع الخطية ووحشتها. من الاجتهاد بل من الاحتجاج, ابتدي يعني ارد على حجج نفسي, اصلا عملت الخطيئة عشان كده انا احتج عليها, اصلا غصب عني انا احتج عليها. ادي التوبة, ادي الحزن اللي بحسب مشيئة الله ينشئ فيا. بل من الغيظ والغصب النفسي, اهو ده اللي بيقوله هنا حزقيال, تمقتون انفسكم. ايه اللي انا عملته دوت؟ ازاي نعمل كده؟ انت ما بتحسش, انت ما عندكش دم بقى بعد نعمه ربنا دي؟ وانا في محضر الله حبيبي, وانا في محضر الله ده لو بره ده ناقص. ده لو بره أنا أيأس وأنا بأجتهد وبأحتج وبضغاظ على قد قرب من النور الإلهي، وإلا هروح أموت نفسي. وده اللي حصل معايا يهوذا. ده منهج يعني لا، الكلام اللي تقال ده كلام خطير، يعني كلام خطير، مش مجرد يعني زلة لسان في عظة. من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ، متغاظ ازاي نعمل كده، ازاي نتهاون كده بحق ربنا، ازاي انا ما بقاش جاد مع نفسي، متغاظ بل من الخوف، خايف من تخلي النعمة، خايف من العقاب، خايف من فضوحة الخطية، خايف بل من الشوق. لا بيبقى عندي اشتياقات، انا عايز انمو، عايز ازيد، عايز ارتبط اكتر بربنا. بل من الغيرة، انا بقت عندي غيرة على مجد ربنا، اللي انا بعمله ده بيهين اسم الله. بل من الانتقام، عايز انتقم من كل معثرات الخطية، زي ما إلي مسك سكينه وتبعهم، طبعا مش بالمعنى الحرفي، بل ايه، بل من الانتقام من كل المعثرات. وهناك تذكرون ترككم وكل أعمالكم التي تنجستم بها وتمقتون أنفسكم لجميع الشرور التي فعلتم. يكمل ثمرة العبادة، جبتكم دخلتكم الهيكل، يبقى علامة الرضا أن أنا دخلتكم الهيكل، علامة الرضا أن أنا بقبل تقدماتكم، علامة الرضا أنه جمعتكم. فوانتوا واقفين بقى متجمعين عندي في الهيكل، بديتوا تشوفوا نفسيكم، بديتوا تمقتوا خطاياكم. ايه تاني من ثمار التوبة والعبادة والوجود في محضر الله؟ الآية 44، فتعلمون. بعد بقى ما شفت نفسي، ايه دليل وحاشة دي، ايه اللي أنا عدت، انت ما بتحسش فعلا على مستوى الروح كده، تدور نعمة ربنا يا أخي وتروح تعمل كده، فمتغاظ من نفسه وفلات نفسه، هو في محضر الله شايف نعمة ربنا وعمل ربنا وخلاص ربنا. فتعلمون، لما تشوف الاثنين دول بقى، تشوف خطيتك وتشوف نعمة ربنا، فتعلمون أني أنا الرب إذ فعلت بكم من أجل اسمي لا كترككم الشريرة ولا كأعمالكم الفاسدة يا بيت إسرائيل يقول السيد الرب. وأنا بقى في الموقف ده فعلا، ربنا أنت ما عملتنيش بحسب استحقائي، انت عملتني بنعمتك. فتعلمون، شفت خطيتي وشفت عمل الله. مش كلام بقى، مش كلام، انا شفت السيرة اللي انا كنت سالكها والحياة اللي انا كنت سالكها والنعمة اللي انا فيها دلوقتي. ايه يا ربي دوت اللي انت عملته معايا دوت؟ ده انا ما استاهلش كده، ده انا كنت استاهل الموت. فتعلمون اني انا الرب إذ فعلت بكم. حط دائرتين 10 100، فعلت بكم من أجل اسمي، خلاصي الشخصي ده مش عشاني أنا. هو محبة من الله وكل حاجة حبيبي، بس هو بالدرجة الأولى من أجل اسمه، ده موضوع يخص الله بالدرجة الأولى، موضوع يخص الله بالدرجة الأولى. تحدي الشيطان مش ليا، تحدي لله ذاته، أدي اللي انت اخترته، أدي اللي انت جبلته وعايز تتملك عليه وعايز يعيش، وديني بوصته لك. قال له لا، فالموضوع يخص ربنا. فتعلمون أني أنا الرب إذ فعلت بكم من أجل اسمي لا كترككم الشريرة ولا كأعمالكم الفاسدة. فهنا حبيبي ندرك نقطتين أساسيتين. نمرة واحد، اللي بيعمله ربنا مش على استحقاقاتنا، لكن ده على أساس النعمة. فنبتدي بقى نفهم صفات ربنا، نعرف وتعلمون. أعرف إيه؟ أعرف إن ربنا رحيم، أنا خاطي وسامحني. هنا حرفيا عبدنا أصنام وسامحنا ورجعنا الهيكل. على مستوانا أنا خاطي، أجرة الخطية موت، طب رحمني. إيه الرحمة؟ إنه مش هعاقبك، انت تستحق العقاب مش هنعاقبك، ادي الرحمة. دي اول حاجة هعرفها. هعرف نمرة اتنين النعمة، ان انت اديتني مش عشان انا استاهل ايه، دي حاجة من عندك انت. عرفت النعمة. نمرة تلات، عرفت زي ما قال المزمور، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا. بس في الوقت نفسه هو لا يبرئ إبراء. طب أنت وحش وخلاص يا عم مسامحينك، أنت رحمتني يا ربي. الفرق بين الرحمة والنعمة، الرحمة أنا خاطي أستحق العقاب مع قطعش، دي رحمة. النعمة أنت خاطي ما تستحقش عطية وأنا اديتك، دي نعمة. يبقى الرحمة مفروض تتعاقب مع قبطكش، دي رحمة، تعبنا عليه رحمنا. لا ده احنا مش بس رحمنا، احنا ادانا نعمة ما لا نستحق. طب بس خد بالك، هو لا يبرئ إبراء، الحكاية مش ببلاش. مش يلا يا إنسان أنت غلطان روح مسامحينك وخد عطايا، إن احنا رفعنا عنك حكم الموت ادينك حق. لا 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 لا، ده هو عادل. استوفى كل ده فين؟ في الصليب. فبقيت لا أتقدم لله إلا وراء رئيس كهنتنا الأعظم. ليه؟ لأن الله لا يبرئ إبراء، الله عادل، الله قدوس. تحقق عدل، تمت قداسته في الصليب، فبقينا مستوفين في شخص المسيح. ففي المسيح رحمنا، في المسيح أجزل لينا النعمة، في المسيح تم العدل الإلهي وكمال قداسة الله. لأنه لا يمكن الله يملك على طبيعة فيها شر أو شبه شر، لكن لا، طبيعة كملت في المسيح يسوع. فتعلمون أني أنا الرب. ذلك الصليب هو إعلان من هو الله. الصليب هو إعلان، اللي عايز يعرف ربنا في كماله بص للصليب، وما فيش حاجة أعلنت كمال الله كما أعلنها الصليب. لذلك هو قوة الله وهو حكمة الله. يبقى الآية 33 لغاية 39 سبب السبي، الآية 40 لغاية 44 خروج جديد. طب أختم يعني في عجالة ختام الإصحاح، الآية من 45 لغاية 49. انت اتكلمت على ان احنا رحنا بابل وخرجنا من بابل ورجعنا للهيكل. خد بالك ان احنا حتى اللحظة احنا لسه في مننا موجودين في يهوذا، وحتى اللحظة في هيكل موجود. ايه اللي انت بتقول يا حزقيال؟ خروجي ما احنا قريت. هو في حبة مننا راحوا بابل، لكن لسه الهيكل موجود ولسه بنعبد ربنا ولسه بنقدم تقدمات. قال لهم لا 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 لا، ما كل ده هيتهد. هيتهد ازاي؟ يتهد بمجيء بابل. لذلك يختم الإصحاح دوت الآية 45 لغاية 49 وهو مجيء بابل. هيكلم عن مجيء بابل في الخمس آيات دول، لكنه هيفرد ليها الإصحاح 21 كاملا. وكأني الآية 45 لغاية 49 ختام الإصحاح 20 هي مقدمة للإصحاح 21. لذلك يمكن ضم الآيات من 45 ل 49 في الإصحاح 20 إلى الإصحاح 21. وفعلا النسخة العبري كده، النسخة العبري الإصحاح 20 انتهى عند الآية 44، والآية 45 لغاية 49 دي أول آيات في الإصحاح 21. لأنه فعلا اللي ذكره في الخمس آيات دول التفاصيل بتاعته الإصحاح 21 كله. لذلك بعض التراجم القديمة حط الآيات ديت من 45 لغاية 49 حطها فعلا في بداية الإصحاح 21. احنا ناخدهم ونسيب الإصحاح 21 للمرة الجاية. وكان إلي كلام الرب قائلا، في آية 45 اللي تعتبر الآية الأولى في الإصحاح 21، وكان إلي كلام الرب قائلا، نبوء عن الغضب الآتي. بس هي أضيفت هنا ليه؟ لأنها بتكمل المعنى. دلوقتي هو قال ان احنا روحنا السبي وروحنا ببرية الشعوب وربنا نقانا هناك ورجعنا للأرض وعبدنا ربنا ورضي عننا و و و و. طب يا عم انت ليه انت بتقوله ده؟ انت بتتكلم في ايه؟ ما هو الهيكل اوريدي موجود والعباده اوريدي شغال. الكلام يبان يعني ايه ده اللي انت بتقوله دوت؟ ما هو اللي انا بقوله ده بقى تفهموه لما اقول لكم انه في باب الجايه هتهد الهيكل وهتاخدنا للسبي. فلذلك لما اضيفت للاصحاح 20 عشان يبقى المعنى كامل، بس التفاصيل هنخليها في الإصحاح 21، لأنه لو ختمنا هنا يعني أنا مش فاهم هو بيقول إيه. سبي إيه اللي هنروح فيه وهيكل إيه اللي مهدود؟ يا عم أنت بتتكلم عن بتقول إيه؟ ما هو الهيكل موجودة، هو الناس بتعبد في الهيكل، ما إيه اللي أنت بتقوله دوت؟ لا ما هو هنا بقى دي بانت. فلذلك يعني طبعا هي أراء، لكن يعني أنا أحبس إنها فعلا زي ما هي في الترجمة البيروتية ومعظم التراجم الحديث كلها، طبعا مش معظم، كلها الآيات دي بتكمل الإصحاح 20 في الحقيقة. يعني وكان إلي كلام الرب قائلا، يتكلم عن الغضب الآتي، ازاي بقى هتيجي بابل وتنفذ اللي أنا بقوله دوت. يقول في الآية 46، يا ابن آدم اجعل وجهك نحو التيمن. التيمن دي صحراء التيمن جنوب يهوذا. اجعل وجهك نحو التيمن وتكلم نحو الجنوب. هو موجود في بابل فبيبص للجنوب تحت. وتنبأ على وعر الحقل في الجنوب، الوعور اللي موجودة في جنوب يهوذا. يا ابن آدم اجعل وجهك نحو التيمن، تكلم نحو الجنوب، تنبأ على وعر الحقل في الجنوب. طب تنبأ يقول ايه؟ وكل وعر الجنوب اسمع كلام الرب، هكذا قال السيد الرب. ايه هيسمع يقول له ايه؟ بيقول له ها انا ذا ادر فيك نارا. يا تيمن، يا الجنوب، يا وعر الحقل اللي في الجنوب، أنا هولع فيك نار. طبعا أنا لازم أسبق الكلام عشان نفهمه، بيكلم على يهوذا إن أنا هولع فيك نار. طب قبل ما أكمل يعني خد بالك، ربنا اللي قال في سفر زكريا أكون لها سور نار من حولها، النار اللي هي دي كانت للحماية. النهاردة النار الإلهية اللي هت إيه؟ هي اللي هتولع فيهم. ها أنا ذا أدرم فيك نارا فيأكل كل شجرة خضراء فيك وكل شجرة يابس. النار دي هتحرق كل الشجر الأخضر واليابس، عايزول إن هي هتدمر المكان كله. ده كمعنى حرفي، كمعنى رمزي، هتاكل الأخضر واليابس، يعني الحلوين والوحشين. الأخضر شجرة خضراء، شجرة للإنسان التائب، سنرى الله، أما أنا فكزيتونة مغروسة في بيت الرب زي ما بيقول المزمور. وفي الوقت نفسه الشجر اليابس، النفوس الغير التائب. لا يطفأ لهيبها الملتهب وتحرق بها كل الوجوه. النار دي هتولع في الكل، من الجنوب إلى الشمال. الجنوب يقصد جنوب يهوذا اللي هي بئر سبع، وشمال يهوذا اللي هي دان، يعني هتولع في كل أرض يهوذا. بس خدوا بالكم الكلام مش نار حرفية، لأن بيقول إيه؟ تحرق بها كل الوجوه. من النار هتبتدي من الجنوب وتروح للشمال. اتحركت النار عمرها ما تبقى كده، اللي من الشمال تيجي الرياح فتاخد النار للجنوب. لا، النار بتتحرك العكس. يعني عايز يشير انه ما بيقصدش نار يعني فاير، يعني هنولع حريق. ده من كلام رمزي. وتحرك بها كل الوجوه من الجنوب الى الشمال. فيرى كل بشر اني انا الرب اضرمتها لا تطفئ. الكل هيعرف ان النار دي انا اللي مولعها، والنار دي مش هتطفي. فيرى كل بشر أني أنا الرب. يبقى لما هودي إسرائيل للسبي. طبعا أنا بتجاوز الوقت الشرح يعني، لكن عشان يعني نبقوا فاهمين، زي ما قلنا هو بيتكلم على مجيء بابل هتيجي تحرق كل أرض يهوذا من الشمال للجنوب، مش هتسيب لا حلو ولا وحش. فيرى كل بشر أني أنا الرب. لما أودي إسرائيل للسبي كل الناس هتعرف قدستي، إن أنا إله ما أقبلش إن تعبد معايا أصنام. ولما رجعهم من السبي فيرى كل بشر إني أنا الرب يشوفوا قدرتي. طب لما إشعياء قال الكلام ده بقى رد فعل الناس إيه؟ آخر آية 49، فقلت أنا رحت قلت لهم كده، ثم ربنا بيقول لي بص ناحية تيمن ناحية الجنوب ناحية وعر الجنوب، وقول إن في نار هيضرمها ربنا هتحرق الأرض كلها. فردوا قالوا له إيه؟ فقلت يا سيد الرب هم يقولون أما يمثل هو أمثالا. يعني إيه أما يمثل هو؟ يعني بيقول أمثال. يعني إيه بيقول أمثال؟ حاجة من الاثنين، بيقول كلام غامض احنا مش عارفين هو بيقول إيه اللي بنار وتيمن وتحرق وربنا اللي يضرب، بتتكلم عليه يا عم احنا مش عارفين كلامك، بيقول ألغاز. أما يمثل هو أمثالا؟ طبعا هو بيقولش ألغاز ولا حاجة، الكلام مش صعب، لكن الكلام مش على المزاج. ولما الكلام يبقى مش على المزاج أنا مش فاهم. يبقى لما نقرا كلمة الله حبيبي بصدق يعني أنا مش فاهم. يا طلاص يا عم احنا بنقول لوغاريتمات، بس الكلام بيبقى مش على الهوى مش على المزاج. عشان كده قال ربنا يسوع بذرة على الطريق يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلب. مين دول؟ دول اللي بيسمعوا الكلمة ولا يفهمون. طب ليه ما بيفهموش؟ يعني ما بقولك احنا مش بنقول يعني لا، الكلام مش على مزاج الواحد مش على هوى الواحد. كلمونا بالنعمات. فأنا أنا مش فاهم. ده معنى. المعنى الثاني فقلت يا سيد الرب هم يقولون أما يمثل هو أمثالا. ما هو كلام بيقوله، كلام ده مش هتحقق. يعني في شوية قالوا مش فاهمين، مصر فيها نار وحريقة ودينونة، ايه عملت بتقول ده مش فاهمينك. وفي ناس تانين قال لك ايه يا فاهمين، قال لك عم سيبك منه هو بيتكلم، هو بس عايز يخوفنا، هو بيقول كلام بيقول ده مش هيحصل. اما يمثل هو امثالا؟ لا هم مش فاهمين او بيدعوا عدم الفهم. فجي هيشرح لهم بقى التفاصيل فين في الإصحاح الشريف. عشان كده أنا حابب يعني إنه فعلا تظل الآيات من 45 إلى 49 ضمن الإصحاح الشريف. سمعنا وإحنا مش فاهمين، لا حسكال بقى أشرح لهم بقى أقول لهم الكلام واضح. يبقى في الآيات من 45 إلى 49 نقل بالحرف الكلام اللي قاله ربنا، بص ناحية الجنوب قول إن أنا هقدر النار، النار هتاكل الشجر كله، النار مش هتسيب حد، تاكل كل الوجوه. قالوا له مش فاهمين حاجة، قالوا طب إحنا بقى نشرح مذكرة تفصيلية الكلام دوت هنقوله بقى بإيه؟ بتقولوا أمثال؟ بتقولوا كلام غامض؟ لا هنقوله لكم بقى بالكلام الصريح الواضح. ما هو هذا الكلام الصريح الواضح في الإصحاح 21؟ إن النار ديت هي سيف بابل. هقولها لهم بقى إيه؟ وش زي ما بيقولوا، والجنوب اللي انتوا ايه التيمن دي وايه وعر الجنوب؟ لا يا حبيبي دي أورشليم وده الهيكل. يعني عشان بقى إيه؟ ما يبقاش ايه الانسان له حجة. يعني هي دي بس كده مقدمة، هنشوف بقى ايه هيسد كل الافواه حسكيال المرة الجاية اللي بيقولوا ايه دول مش عارفين. هيقولون بقى الكلام بايه بوضوح، بس يعني عشان نبقى احنا واحنا بنختم الاصحاح دوت متصورين يقصد ايه حسكيال، يقصد ان النار ديت هيقولها بقى صراحة ان المرة الجاية هو سيف ايه سيف باب، والجنوب اللي بيتكلم عنها هي أورشليم بما فيها الهيكل. هيدخل بابل وإيه ويقضي على كل يهوذا وكل مدنها. فبنعمة ربنا بقى نشوف الإيه الحكاية دي المرة الجاية في الإصحاح 21. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.